أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم مقتل 4 أشخاص بينهم ضابط أمس في اشتباكات بين الجيش والمواطنين في مدينة المجلد بغرب كردفان، وهدوء حذر والأمير حمد الدودو يكشف عن جهود لاحتواء الموقف.
لحد الآن الأوضاع هادئة، هدوء يشوب الحذر.
حتى الآن نحن بنكون يعني امتصينا 55% من الغضب بتاع الناس.
وفي جولتنا أيضا أفراد يرتدون زي القوات المسلحة السودانية ينفذون إعدامات لأسرى على أساس عرقي، والمستشار القانوني لقوات الدعم السريع يؤكد أن الذين تم تصفيتهم جنود يتبعون للدعم السريع ويتعهد بملاحقتهم قانونيا.
نتمنى أنه هذه الحقائق الآن تصل للرواية العامة وتصل للشعب السوداني وتصل للمنظمات الأممية من خلال هذه التجاوزات البشعة التي ارتكبها ميليشيا بوران من خلال تصفية المدنيين وكذلك تصفية الجنود الذين تم أسرهم من قبل الدعم السريع. هذا سلوك منافي للأخلاق ومنافي للإنسانية ومنافي للقوانين الدولية، ويمكن أن يرقى لجريمة حرب.
وفي جولتنا أيضا توقف عدد من مراكز غسيل الكلى بالولاية الشمالية، والمرضى يناشدون وزارة الصحة بالتدخل.
بنقول للمسؤولين يا أخي بس حسوا بالناس المرضى دي، لأنه ما عندهم تاني أي وسيلة أو حاجة يلجأوا لها. المريض ده كده لو ما لقى طريقة غسل موت، سموم في الجسم تراكمت عدت فترة موت خلاص.
وفي جولتنا أيضا نزوح أعداد كبيرة من مواطني منطقة ودعشانة بشمال كردفان إلى مناطق المسيد وكوستي وتندلتي.
غير سكان يعني ممكن تقولي 40% طلعنا مشي وحدة كلها العديرة، بدأنا في حدة وقسيم المسيد، واحد مشي كوستي، واحد مشي تندلتي، واحد جو السبيل مشي قلنا في المدارس وفي المساجد كلا.
ونختم جولة السودان اليوم مع الناطق باسم القوى المشتركة أحمد حسين مصطفى حول وصول الطوف الذي يحمل البضائع والمواد الصحية إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور.
طوف نعم قام من كوستي بولاية النيل الأبيض وإقليم كردفان، بعد ذلك وصل دارفور.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من المجلد بغرب كردفان، حيث دارت اشتباكات أمس بين الجيش والمواطنين سقط على إسرها 4 قتلى، 2 من المواطنين و2 من الجيش بينهم ضابط، والمدينة اليوم يسودها هدوء حذر بجانب تحركات للإدارة الأهلية لاحتواء الموقف واتخاذ إجراءات لازمة. نبدأ جولتنا مع الصحفي والإعلامي صلاح محمدي حول أسباب الحادث. مرحبا بك.
تحياتي لكل المستمعين. هو أصلا كان في قرار محلي بحسم التفلتات ومنع امتطاء الدراجات البخارية اللي هي ذات الاثنين لستك، وتحركت القوة من بابانوسة اللي هي قوة مكونة من 10 عربية. وأول ما وصلوا المجلد اصطدموا ببعض الشباب يمتطون دراجات بخارية، وحاولوا انهم يلقوا القبض عليهم وبالتالي اشتبكوا، ولكن الكلام ده كان داخل سوق مدينة المجلد وهو سوق عامر، وبالتالي ادى الحادث الى مقتل اثنين من ضباط وضباط صف القوة العسكرية المتحركة من الفرقة 22 في بابانوسا، وكذلك أدى إلى مقتل امرأة وطفل عمره 11 عام ورجل وجرح 6 آخرين، الآن يتلقوا العلاج في مدينة المجلد.
ونبقى في مدينة المجلد، حيث تداعت الإدارات الأهلية وكل المجتمع المدني في اجتماع لرأب الصدع واحتواء الموقف بين الجيش والمواطنين. جولة السودان التقت الأمير حمدي الدودو من داخل اجتماع للإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات المجتمعية بمدينة المجلد والجيش لاحتواء الموقف، لبرنامج جولة السودان.
الغرض أنه نحن عم بقى الحادثة عم بارح ده بين الجيش والمواطنين ده، دارين نحتوي الحادث أول حاجة وآثاره، ثم من بعد ده دارين نضع بعض الغرضات على أساس أن الناس كلها تبقى عليها.
طيب الجهات الحاضرة في الاجتماع منه؟
كل القيادات المسيرية، كل القيادات.
تمام. طيب ما هتخلص الاجتماع متين عشان نرجع لك؟
والله يا أخي الاجتماع ده بيطول، قايته لحد الساعة 4 كده بعد صلاة العصر. انت عدينا تلفون.
تمام.
صلاة العصر.
تمام.
لكن الغرض الحقيقي من الاجتماع اللي هو يعني احتواء المشكلة بتاعت مبارح دي بين المواطنين والجيش.
والآن الوضع كيف؟
وأنا الوضع حادي جدا، وأقدر أقول لك أن إحنا الآن يعني هي طبعا المسائل زي ده ما تثبت، لكن نقدر أقول لك حتى الآن نحن بنكون يعني امتصينا 55% من الغضب بتاع الناس.
طيب مناشدة كده لحد ما نتصل عليك، ممكن تناشد الناس بشنو؟
الآن أشيرهم في أنه أصي أنا بفتكر نحن الحفاظ على الأمن في مدينة المجلد والمدن الحولها أهم شيء عندنا في المرحلة الحالية، دي مناشدتنا لهم. ونحن بنقول في أنه بلدنا حقه من خربها بيدنا، حقه نحترم الإرث والثقافة والمسل والأخلاق بتاعت أجدادنا، أنه من خرب وطننا بأيدينا. الحرب داير في الخرطوم ما داير عندنا هنا، الزول الداير حارب قدام ذاك الخرطوم، لكن مدننا دي ما فيها حرب، دي مناشدتي لهم.
طيب عندك رسالة للقوات النظامية اللي عملت الحاجة أمس؟
نعم، ما عندي برضو مانع، يعني القوات النظامية نحن نحترمها، ولكن بنقول لهم برضو في المرحلة في الوقت الراهن أرجو أن يعني الناس من الظهور كثير وسط المواطنين يعني قللوه. لأنه نحن الآن لا نحن لا هم، ما عندنا السلطة القوية اللي ممكن على الأقل نحسم بها القضايا الماشية لتسلط الماشي على مستوى السودان. ولذلك عظم الظهور بطريقة واضحة أنا بفتكر يقللوا منها، دي مناشدتلهم. والكلام طيب. المناشدة دي ما قلتها من فراغ، هذا ما قلتها من فراغ، أنا اتصلت على إخواني في قوات الشعب المسلح اللي هم في الفرقة 22 وهم حقيقة أنا بشكرهم جدا. الرأي البجرة هم ذاتوا برأيهم في أنه حيقللوا إن شاء الله من المسألة دي، أنا بشكرهم جدا على تعاون وكلامهم الطيب اللي قالوا لي للصباح.
وبخصوص الحادثة، هل في مطالبات بالتحقيق حولها ولا حاجة زي دي؟
والله طبعا التحقيق ده وارد، يعني الآن هم عندهم رأي، عندهم زول ناس ميتين ونحن عندنا ناس ميتين، وارد في أنه التحقيق مستقبلا، لكن هسا في الوقت الراهن ده التحقيقات طبعا ذاتها لا في نيابة بتتحقق ولا في نيابة بتتحقق، ما في أي حاجة، القضاء ذاته قفل المكاتب ووقفها، وبالتالي يعني مستقبلا الناس يحاولوا يعملوا تحقيق ومعالجة للأمر يعني.
طيب ماتوا كم في صف القوات المسلحة وبين المدنيين والمواطنين؟
الحاجة سمعتها من قوات الشعب المسلحة 2 ومن المدنيين 2 رجل وامرأة، لكن في جروح كثيرة وسط المدنيين.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى الولاية الشمالية، حيث توقفت معظم مراكز غسيل الكلى عن العمل مما زاد من معاناة المواطنين وأدى إلى وفاة مريض بمركز الدبة بالولاية الشمالية. جولة السودان التقت نور الدائم محمد أحمد، وهو أحد المرضى الذين يتلقى خدمات غسيل الكلى في مركز الدبة، للمزيد حول معاناتهم. مرحبا بك.
أنا كمريض آخر غسلتها الثلاثة الفات. عدد المرضى في 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 مركز الدبة 60 مريض. أول مبارح في مريض قاعد في مدرسة في الدبة ما يعني ما 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 لقى مأوى قاعد في مدرسة وما عنده استطاعة يقعد في غرفة يأجر. قاعد في مدرسة يتوفى ما قدر يتحمل. وما إنه والله ما يعني في عمر الأربعينات ما كبير ما قدر يتحمل الغسل بتاع الأسبوع دي توفى والله. يتوفى بسبب إنه ما قادر يغسل. هو الغسيل اللي عنده مفروض تغسل 4 ساعات في الأسبوع مرتين.
نعم.
الآن أنت بتغسل 4 ساعات في الأسبوع مرة واحدة.
نعم.
بعدين في ناس عندهم وسائل الإخراج ممنوع يعني واقفة يعني. لا ما يقدر يسير ما يقدر يسير ما في يعني كلية وظيفة انتهت نهائي.
نعم.
ما يعني ما في إخراج إلا عرق. نعم. يعني ده لو المفروض يشرب 6 كواب شاي. كوبايه الشاي الصغيره دي
نعم.
يشرب 6 كواب شاي مويه او عصير يعني سوائل اليوم 6 كواب شاي. تخيل الجو بتاع الشماليه السخن ده انت من الصباح بتقوم تشرب لك كوزين مويه ولا نار.
نعم.
الكهرباء بتقطع غايته بس الحراره ارتفعت ابن ادم بيعطش. ابن ادم بيعطش شرب شرب ما في وسائل بتاعت اخراج او الكليه ما عندها يعني ما شغاله عشان تخرج السوائل الزائدة في الجسم. السوائل بتكون متركزة كلها في الجسم. بتورم الكرعين، بتورم الوش. في ناس بتودوهم في الصدر تمنعهم التنفس. في ناس في البطن يعني تعمل لك كرش كبيرة. كده يعني.
في الإدارة بلغتكم يعني إنه المركز وقف عن الغسيل وبلغوكم؟
ما في إدارة قاعدة تبلغ دول. أصلاً ما حصل. الإدارة بلغت لها دول إنه مركز واقف على غسيل. أنت تمشي زمن غسيلك تلقى المركز مقفل. في شنو يا أخواننا نلقى الزور الغبير. في شنو؟ بقول لك والله ما في مواد. أها المواد حتجي منين؟ بقول لك لما تيجي حنضرب لكم. لكن ما في إعلام يقول لك يا أخي ما تيجي خلاص نحن موادنا كملت والله ما يخلوك تتحرك من بيتكم ما في. أنت بعد تصل المركز تتفاجأ بإنه الليلة ما في مواد غسيل.
وغسل أوضاع المرضى كيف يعني أنتوا الآن في الدب المرضى في أي تواصل بينكم وهل في أي قرارات اتخذتوها والرابطة؟
أوضاع المرضى حسب يعني حالة المريض نفسه. في هو طبعا كل ما العمر يتقدم بيك أنت تكون حالتك سيئة.
نعم.
الناس اللي شوية أعمارهم كبيرة فوق 40 ديل والله ما بيتحملوا. لكن الناس شوية أصغر ممكن يعني ويتفهم إنه ما يشرب موية. حتى الأكل ذاته ما فيه سموم.
نعم.
حتى كمية الأكل اللي يتناولها في اليوم بيقللها. لكن الناس الكبار دي الواحد صعب يفهم لك الكلام ده. عطشان داري يشرب جعان داري يأكل. نعم. يعني بتبقى مشكلة والله. التواصل موجود بيناتنا. يعني متواصلين كلنا احنا مع بعض كبرضة متواصلين. حتى نبلغ بعضنا. البنشي بيقر المركز ما شغال تضرب لأخوه. ولا خلي المركز ما شغال ما تتحرك تجي لانه تكلفه ذاته عشان القلاوة عربيه نحن في ريف يعني
عشان
تلقى عربيه ما في مدينه عشان تلقى عربيه توصلك من بيتك او من الحته اللي انت ساكن فيها للمركز دي معانا بلا والله تشوف الطرق البدائيه ناس كارو والله ما والله توك توك والله المهم ولما سالنا الحياه هذه امتين يقول والله ما معروف ونحن يمكن اخر مركز طلع من الخدمه المراكز طلعت بدري سالنا يا اخوان البعض حاجه جبتين بقول والله ما معروف لما تيجي حنوريك.
طيب رسالتكم شنو الدار انت ترسلوها؟
بنقول للمسؤولين يا اخي بس حسوا بالناس المرضى دي لانه ما عندهم ثاني اي وسيله او حاجه يلجؤوا لها. المريض ده كده لو ما لقى طريقه غسل موت سموم في الجسم اتراكمت عدت فتره موت خلاص. الأعمار بيد ربنا سبحانه وتعالى لكن العلم النائب بيقول إذا السمو يتراكم في الجسم فترة طويلة هيحصل موت. إذا ما غسلنا والسمو دي تمرق من جسمنا بنموت يعني.
العمر الطويل لك يا نور الدائم وربنا يشفي المرضى كلنا.
الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك.
وتاني ما في حالة وفيات في الأيام اللي فاتت غير الواحدة اللي توفتها؟
والله بس في اليومين أنا بتكلم لك عن 3 يوم الفاتت دي لأنه كان في مشكلة طبعا في المواد أو الناس اللي بتمشي واحد يكون جاي تعبان يوم غسيلك ده أنت بتكون دار تصل المركز بآخر نفس عشان تغسل شوية تمرق وسموه في جسمك دي أظن مشي ما لقى طريق غسل وما في يعني مركز قريب شغال, هو ذاته ما عنده المقدرة إنه يتحرك, ربنا أخذ أمانته يعني.
الله ربنا يديك العافية إن شاء الله الله يخليك. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. تداول بالأمس عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تصهر أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة وهم يعدمون أبرياء على أساس عرقي. للتأكد من هذه الفيديوهات جولة السودان التقت المستشار القانوني لقوات الدعم السريع محمد المختار النور, والذي أكد أن الذين تم إعدامهم هم قوات تتبع للدعم السريع, وأن الذين قاموا بتنفيذ هذه الإعدامات هم أفراد من قوات الجيش المسلحة. وتعهد محمد المختار المستشار القانوني لقوات الدعم السريع بملاحقة الذين ارتكبوا هذا الجرم قانونيا. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
نعم, هنالك طبعا أسرى موجودين لدى الجيش وهم دعم سريع تم أسرهم وتم غصبهم بالطيران. ومن خلال الفيديوهات الظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي أكدت لنا هذه المعلومة بشكل واضح. وكذلك هنالك برضو مجموعة أخرى تم القبض عليهم بحجة انتمائهم للدعم السريع, أو مش بحجة انتمائهم للدعم, بحجة انتمائهم لمجموعات إثنية محددة. كذلك برضو تم قتلهم, تم دفنهم وهم كانوا حيين وكانوا مكبلين. وهذا السلوك طبعا هو سلوك إرهابي وسلوك إجرامي, ينم على أنه الآن الجماعات الإسلامية المتشددة في الجيش هي المسيطرة على الوضع. والآن السلوك الذي تمارسه هو أشبه بسلوك داعش الذي كان يمارس في بعض الدول العربية وغيرها من الدول الأفريقية. وتأكد أن هنالك جماعات إرهابية متشددة الآن هي التي تقوم بهذه العمليات الإرهابية, وهذه العمليات التي لا يعني تتماشى مع القانون الدولي الإنساني ولا تتماشى مع الأخلاق. وهنا احنا نلفت المجتمع الدولي وكذلك المجتمع الإقليمي وبعض المنظمات الحقوقية الناشطة في مثل هذه الحالات أن تلتفت لمثل هذه الجرائم ويتم توصيغها بشكل واضح و يتم إدانتها ويتم يعني إعدادها كجرائم حرب, لأنه الآن هي ترقى بأن تكون جرائم حرب وفقا لنظام روما الأساسي من 2002. فبالتالي نحن نفتكر أنه هذا السلوك يعني سلوك منافي للقيم ومنافي للأخلاق ومنافي للإنسانية. ونحن من جانبنا يعني قاعدين نتعامل مع أسر الجيش بتعامل طيب وتعامل إنساني, وكذلك تعامل يتماشى مع نادى به القانون الإنساني في التعامل مع أسر الحرب والتعامل مع جرح الحرب وغيرها. أفتكر أنه الآن السلوك الذي يحصل من الجيش من خلال تصفية الأسرى وتصفية البعض المقبوض عليهم على أساس عرقي وإثني, هذا يؤكد أنهم يريدون أن يجروا البلاد إلى حرب أهلية. لكن استجابة مجتمعنا وتفهم القضية أنه الآن القضية هي قضية عادلة وقضية تاريخية, بالتالي لا يمكن أن ننجر المجتمع لحرب أهلية, بقدر أنه الآن المجتمع عارف أنه هذه مجموعة إرهابية ومجموعة معزولة عن المجتمع السوداني وسلوكها لا يمثل كل الشعب السوداني بقدر ما يمثل الآن الجماعات الإسلامية داخل المؤسسة العسكرية.
عشان الناس تتجاوز ردود الفعل, يعني هذه الفيديوهات صراحة يعني هي تقشعر لها الأبدان ويمكن تكون ثقافة جديدة ذاته يعني في الحروب السودانية, عشان ما يكون في رد فعل عكسي والمثل بالمثل, يعني يمكن الجنود التابعين لقوات الدعم السريع يعني يتخذوا نفس الإجراء. شنو الترتيبات المتخذينها يعني حتى يعني ما تكون في ردة فعل؟
هذه الثقافة هي ليس جديدة على نظام أو ميليشيا البرهان. هذه الميليشيا لها تاريخ مليء بالدماء ومليء بمثل هذه التجاوزات, وما بعيد على الناس الجريمة البشعة التي ارتكبت ضد الأستاذ محمد خير في منطقة خشم القربة بما فيها حتى جريمة اغتصاب له شخصيا. فهذه الجرائم جرائم معروفة وارتكبت من قبل من نفس هذه الميليشيا ميليشيا البرهان أو الجيش ميليشيا البرهان في دارفور من قبل وفي جبال النوبة وفي بعض المناطق في النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان التي نشأت فيها حروب. فبالتالي هذا السلوك هو سلوك قديم ومتبع لدى هذه الجماعة بتصفية الأسرى وتصفية المغبوض عليهم والتعامل معهم بهذه الوحشية التي يعني لا يقبلها الضمير الإنساني ولا يقبلها الإنسان. نحن من جانبنا قواتنا مثقفة بالقانون الإنساني والتعامل مع الأسرة، وكذلك قيمنا وأخلاقنا لا يمكن أن تسمح لنا بأن نستخدم نفس الأسلوب ونفس ردة الفعل. سبق أن هم قاموا بنفس هذه الأفعال، ولكن قواتنا لم تجاريهم بنفس الفعل بقدر أنه ردت لهم بسلوك أفضل. وكذلك ما بعيد على أذهان الناس أنه عندما تم تحرير منطقة الشجرة والأسر الذين تم تحريرهم من منطقة الشجرة، كان الحالة التي ظهروا عليها من حالات بتاع التعذيب وحرمان من الأكل والشراب، حتى خرجوا للمجتمع وكأنهم يعني هياكل عظمية تمشي على قدمين. فهذا السلوك هو سلوك متبع لهذه الجماعات الإرهابية الآن في وسط الجيش، وهذا السلوك هو متبع، وبالنسبة لنا ليس سلوك جديد بقدر أنه هو سلوك متكرر ومتجدد، ولكن نحن لا يمكن أن نجاريهم في مثل هذا السلوك اللا إنساني ولا أخلاقي، بقدر نحن ننضبط بالقوانين التي يعني تحوس على التعامل مع الأسرى في الحرب والتعامل مع الجرحى، وهي قانون منظمة لنا ونحن ملتزمين بها، ولدينا قوات ملتزمة بها لأنها تم تدريبها على ذلك وتأهيلها تأهيل يرقى بأنها تتعامل معهم تعامل إنساني.
أستاذ الترتيبات شنو يعني الآن؟ في انتهاكات ظهرت في فيديوهات لقوات الجيش وهي يعني بتنتهك حرمات الأسرى والقتل الإعدامات الميدانية، الخطوات شنو القانونية يعني أنتوا بتتخذونها في قوات الدعم السريع؟
ولمن نحن الآن كل المجتمعات الدولية ونرحب بكل اللجان الأممية التي يمكن أن تتحقق من ذلك، ونحن ندعو أن هذه الجرائم ترقى بأنها تصبح جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي مخالفة لنظام روما الأساسي المادة 7 والمادة 8، وبالتالي نرى أن يتم تحقيق فيها ورفع بها يعني إدعاء واضح لدى المدعي العام، لأن القضاء الوطني الآن غير جدير بمحاكمة مثل هذه الجرائم، وبالتالي نحن نرى أن يتم محاكمة قادة الجيش بما فيهم البرهان ومجموعته بأن هذا السلوك هو سلوك منافي للقانون الدولي الإنساني وكذلك منافي لنظام روما الأساسي، وبالتالي يجب أن يتم التحقيق في هذه الجرائم بأسرع ما يمكن وتوصيغها ورفع يعني دعاوي بشأنها وإدانة الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى منطقة وات عشانة بشمال كردفان، والتي شهدت أحداث بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما اضطر عدد من المواطنين من منطقة وات عشانة النزوح إلى المناطق المجاورة، منطقة المسيد والعديراب ومنطقة ومدينة كوستي وتندلتي. جولة السودان التقت أحد المواطنين من وات عشانة ليكشف لنا ما هي الأوضاع الآن.
الأوضاع كويسة، لكن الناس طبعا من الخوف زي ما أقول، يعني قلوا جدا أغلبية السكان راحوا للمناطق الثانية، أغلبية السكان يعني ممكن تقول 40% طلعوا، مشوا بحتة بقول لها العديراب، وداني في حتة بقسيم المسيد، واحد مشوا كوستي، واحد مشوا تندلتي، واحد جوا السبيل، مشوا قنوا في المدارس وفي المساجد كده. منطقة المسيد دي حتى اسمها المسيد دي قاعدين في الجوامع الله في عشانة في نفرين عشانة في نفرين وفي منطقة غربي عشانة برضو فيها نفرين برضو ميت.
وفي أي سرقات لممتلكات المواطنين؟
وفي عربية واحدة بس ريحة حاول ينهبولها شنو مشوباها قدام الأرض بالناحية الجنوبية دي أظن وحلت ونحن خلوها ما في دورة.
ونختم جولة السودان اليوم بوصول الطوف المحمي إلى مدينة الفاشر، حيث توقفت حركة النقل منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بين أقاليم كردفان ودارفور، وذلك لانعدام الأمن، ونجحت قوات الكفاح المشتركة في حماية العربات التي تحمل بضائع التجار والمواد الصحية والمواد العينية والإنسانية للمواطنين في إقليم كردفان ودارفور. جولة السودان التقت الناطق باسم القوة المشتركة أحمد حسين مصطفى للمزيد حول وصول الطوف إلى مدينة الفاشر والصعوبات التي واجهتهم في الطريق.
شكرا راديو دبنجا. الطوف نعم قام من كوستي بولاية النيل الأبيض وإقليم كردفان، بعد ذلك وصل دارفور. أول حاجة القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح قاعد تأمن جزء من توف بتاعت الإقليم الأوسط وتوف بتاعت إقليم كردفان كلها وبعدك توف بتاعت إقليم دارفور. التوف وصل الفاجر وهي تحمل طعام والوقود والدواء. فقبل وصول التوف كان بصراحة يعني الواقع كان كارثي سواء في كل النواحي، سواء كان شغل بتاعت الأغذية أو شغل بتاعت الدواء أو شغل البرنامج بتاعت الوقود. وانت تعلم انه الفاجر لمدة 30 يوم ما في موية، يعني وقود ما في عشان يشغلوا بالبوابير ويوفروا للناس موية، وما في ولا هجنة ملاريا قبل وصول توف. فالحمد لله توف شريان الحياة وصلت الفاشر بالسلام، تم توزيعه. فالتوف طبعا بتحمل مواد إقاسية للنازحين وبيحمل دواء وفي أكثر من 100 تنكر بتاع وقود لكل إقليم دارفور. هذه أيضا في شاحنات بيقص التجار، وده تقريبا 1200 شاحنة. فالحمد لله التوف وصل بالسلام، والآن شاحنات بتاعت نيالة جاهزة موجودة في جنوب المدينة، وبعد يومين إن شاء الله ترتيبات لمقادرة مدينة الفاشر تابعة لمنظمات، يعني ده برضو كثيرة جدا في عربات بيحمل إقاسة وأدوية تابعة لمنظمات، والآن برضو وصلت فاشر. فأما الشاحنات اللي بيقص جنوب دارفور موجودة، والقوة المشتركة على استعداد تام بعد يومين في ترتيبات للتوصيل إلى مدينة نيالة.
بحديث الناطق باسم القوة المشتركة أحمد حسين مصطفى حول وصول الطوف إلى مدينة الفاشر، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى لقاء.